هو الخبر طبعا قديم بس هذا لا أقصد أصل الخبر انتشاره على اليهود صار لي الآن كم سنة احتجاجات علمية دولية عليهم على هالقضية عكس أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بعد ذلك في الحوار بينه صلى الله عليه وآله وهم واليهود يقول صلى الله عليه وآله فقال النبي صلى الله عليه وآله فنزلت عن بغلة الشهباء فضربت بيدي إلى الجدي لآكل فاستنطق الله تعالى الجدي فاستوى على 4 قوائم وقال يا محمد لا تأكلني فإني مسموم. قالوا صدقت يا محمد هذا خير من ذلك. قال النبي صلى الله عليه وآله هذه 5 إلى هذا كافي شهادة يصير متعادلة. نعم قالوا بقيت 1 ثم نقوم من عندك. قال هاتوا عليكم السلام. قالوا سليمان خير منك. قال ولم ذلك؟ قالوا لأن الله عز وجل سخر له الشياطين والإنس والجن والطير والرياح والسباع. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد سخر الله لي البراق وهو خير من الدنيا بحذافيرها. وهي دابة من دواب الجنة وجهها مثل وجه الآدمي وحوافرها مثل حوافر الخير وذنبها مثل ذنب البقر وهي فوق الحمار ودون البغل وسرجه من ياقوتة حمراء وركابه من درة بيضاء مزمومة زمام 70,000 زمام من الذهب. 1,000 زمام هذا واضح فيها موجود. شلون موجود هذا
زمام الرجال؟
اي 70,000 زمام هذه الحبات التحكم فيه يعني معناته الزمام تحكم معناته في 70,000 نشاط او قلف. هذا معناته اشارة ورمز لهذا المطلب
زمانية.
أي عليها جناحان مكللان بالدر والياقوت والزبرجد مكتوب بين عينيه لا إله إلا الله وحده لا شريك له محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت اليهود صدقت يا محمد وهو مكتوب في التوراة يعني معراج النبي مكتوب في التوراة وهذا خير من ذلك يا محمد نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وآله. هنا أيضا نرى المفاضلة بين ملك سليمان وملك النبي صلى الله عليه وآله. لاحظوا هناك جانب مشترك في الأوصياء والأنبياء والرسل الذين يجعلون خلفاء لله في الأرض. الجانب المشترك ما هو؟ أن يطوع الله عز وجل جميع الملائكة المدبرين للعوالم وللكون والمكان وما شابه ذلك بإطاعتهم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم هذا منصب ومقام مشترك لكل من ينصبه الله خليفة له في الأرض. إذن أصل هذه الولاية التكوينية بهذه القدرة مشتركة بين الأنبياء الذين يجعلون خلفاء لله في الأرض، وهذا طبعا مقام عظيم. إذا كان إماتة الموتى وكل بها عزرائيل إماتة الموتى، إحياء الموتى وكل بها إسرافيل، ميكائيل موكل بتقسيم المكائيل، على كل جبرائيل موكل ببث العلوم أو البطش الإلهي، وهلم جرى. فبالتالي إذن كل هذه الأمور نعم هي تحت حيطة من؟ تحت حيطة خليفة الله في الأرض. هذا أمر مشترك بين من؟ بين من ينصبه الله خليفة الله في أرضه. إلا أن الزائد على هذا المقدار قد يمتع به بعض خلفاء الله في الأرض، يعني بعض الأئمة الذين ينصبهم الله أئمة في الأرض، كما في سليمان. سليمان زيد في ملكه، يعني علاوة على أنه خليفة لله في الأرض وله الصلاحيات، علاوة على ذلك زيد له في ملكه. ماذا زيادة له في ملكه؟ سخر له الشياطين والإنس والجن والطير والرياح والسباع، يعني تسخير آخر زائد موجود في الأدعية في وصف النبي سليمان أنه زيد في ملكه. أيضا حتى النبي داود زيد له في ملكه أنه ألان له الحديد، حيث عند قوة قدرة في يده النبي داود يتصرف في الحديد كما يتصرف في الطين.
هذه الشيخ عن الكناية أو عن كناية عن القوة؟
قدرة تكوينية،
يعني كان يتصرف بالحديد أو كان يتصرف بالحجر.
على كل الآن لو أردنا أن نقف حرفيا قد يكون المعنى هم أعم، لو أردنا أن نقف حرفيا هم الحديد، المقصود أنه زيد له في ملكه. طبعا كل خلفاء الله في الأرض كآدم وإبراهيم وإسحاق ويعقوب الذين جعلوا أئمة وخلفاء بالقدرة التكوينية عن نهج الملائكة قد يقومون أيضا بهذا العمل، لكن الذي اختص به داود لأنه حتى في حالة تلقائية، يعني حتى النفس النازلة مثلا هذه الأمور تنصاع لقدرته، مو فقط للنفس الصاعدة التي يطوع بها الملائكة. مثلا ورد في الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف أن مشيه على الأرض بطي الأرض، خبأ طي الأرض موجود عند بعض المرتاضين أو الأصفياء فضلا عن أئمة أهل البيت، فلما عبر أنه من خصائص الإمام الثاني عشر، يظهر من عندنا هذا ليس بنحو رياضات المرتضين أو الأئمة على مسام أنه بلحاظ النفس الصاعدة أو بأمر معين، لا أصلا بحسب حتى النفس النازلة والطبيعة البدنية للإمام الثاني عشر أنه تطوله الأرض. وكثير من تشرف، يعني ذكرت قصص التشرف لهم في الكتب المعتبرة وما شابه ذلك، ذكروا أنه هو سلام الله عليه، أي نعم، حتى في تعبير في الروايات يتطول له الأرض وخطوات من قمة تعبير في الجبال، شنو يخطو على قمم الجبال، أكو تعبير هالتعبير. شو كثير ممن تشرف من علماء الإمامية كذا الكبار حتى في الأواخر نقلت قصصهم بطرق معتبرة، شاهدوا هذا المشي منه عجل الله تعالى فرجه الشريف، يعني هذا بحسب طبيعة المعتادة. أو مثلا عندنا في الروايات أنه أن زئير الإمام الثاني عشر تتدكدك منه الجبال، كحالة عادية مو حالة صوت هكذا بطش يده السلام الله عليه في الحالة العادية يعني بغير اعمال الولاية من طريق قدرة النفس الكلية التي لا خلفاء الله في الأرض. هذه الزيادة له في ملكه بهالتعبير. بعض خلفاء لا يزاد لهم في الملك. في الروايات موجود وجملة من من تشرف يذكر يذكر على أي قصص. قد ما شاهدوا منا الكثير وإلا بعض المجتهدين الكبار أنا بشخصيا سمعت من عندهم اللي هو معول عليهم يعني من قبل المراجع ويعني كانوا يقصون هذا في ملأ من الأكابر عن أولئك الذين تشرفوا هو تلميذ أولئك رأوا هالحالات أي موجودة عنده أي بيد يعني في حالة العادية سلام الله عليه يقتلع الشجرة في هالمنقبة. طبعا الأئمة عليهم السلام لهم هالخاصية لكن بلحظ نفسهم الكلية أو بلحظ نورهم أو بحال طواع الملائكة لهم إلانة الحديد أيضا كذلك لخلفاء الله بتوسط طاعة الملائكة لهم وما كذا لكن تارة الله بلحظ حتى النفس الجزئية والبدن إيه. هذا من خصائص ايش ما اسمع من الذي النبي صلى الله عليه واله ما ما المانع في ذلك طبعا هذا انا ذكرت هذه الخصيصه للامام الثاني عشر طبعا لكن لا مانع من انه مع ذلك يؤثر في السم يعني ما يخرج على البشريه بس يعني هذا البدن الذي فيه من خصائص كمالات قمه في البدن البشري وما لا مانع ان تبقى بشريه بالتالي تؤثر في الجهات الاخرى لا مانع مثلا من خصائص بدن النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص دون بقيه خلفاء الله في الارض أن بدن النبي ينبوع الحياة يعني أي شيء يماس بدن النبي تدب فيه الحياة ريق النبي صلى الله عليه وآله تظلله غمامة هذه خصائص خاصة لبدن النبي صلى الله عليه وآله يعطى ميزات خاصة أي قدرة بدن النبي قدرة خاصة ما شابه ذلك في حين تلك المعدل المشترك الموجود بين خلفاء الله في الأرض لكن بلحاظ البدن النازل أو النفس النازلة قد يعطى بعض الخلفاء زيادة في القدرة زيادة في الولاية زيادة في التكوين كما قيل عن في الأدعية عندما يذكر سليمان بحق سليمان الذي زيد في ملكه التعبير مثلا سليمان الذي زيد في ملكه فزيادة في الملك هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا يذكر مفاضلته على سليمان من أي جهة من جهة البراق يعني إذا كانت الريح وسيلة قدرة طاقة في جو الأرض البراق في جو العوالم إذا أردت أنت سفينة مو فضائية سفينة عوالمية تنتقل بك من الدنيا إلى الآخرة وترجعك البراق إلى الآن البشرية لن يتوصلوا إليها بعد لكن هذه السفينة سفينة معينة يبحر بها من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ إلى عالم الآخرة إلى أعالي عالم الآخرة ويهبط بها هذه قدرة أعظم وسيما اللي مر في الرواية أنه مزمومة زمام من قدرة التحكم مزمومة بسبعين ألف زمام يعني هذه كل عالم الله يعلم يعني قدرة التحكم زر ضغط تحكم في بلحظ عوالم نشاءات عديدة سبعين ألف يعني ألف 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 سبعين مرة إذن كل زمام للجانب وسعة من القدرة.
هذا
يعني هو حفظ الشيء وغابت عنه آلاف الملايين الأشياء. قد يلاحظ ده الجسم بهاللحاظ وبهالسرعة وبهاللحاظ وبهالمركب وبلحظ الطاقة وما شابه ذلك. أما إذا هو لم يفحص البدن النبوي كيف؟ إيه مثلا كيف بدن النبي؟ بأي طاقة هو؟ بأي نحو؟ ولا هذا البدن الذي ليس له ظل وتظلله الغمامة ويماس أي شيء ينبوع الحياة يكون هذا أي
خارج تخصصا؟
لا مو خارج تخصصا، هذا المرحلة متطورة من المادة الدنيوية اللي إلى الآن لم يلتفت إليها علماء الطبيعة، يعني باعتبار استقراءهم محدود، كل ما يمضي عليهم جيل من العلم يستقرؤون شيء جديد إلى أن يصلوا إلى قمة هذا التطور في الطبيعة الفيزيائية. مثل ما يعبر يوخن روبكل بروفيسور هذا الألماني في أستراليا ملبورغ، جامعة ملبورغ، رئيس القسم الاقتصادي، يقول الأسرار العلمية المودعة في بدن الإمام الثاني عشر بل أعظم منها المودعة في روحه، هذه هي قمة العلوم التي الآن البشرية مو مهيئة لفهمها أصلا، ولم يأن الأوان لكي تجلس البشرية في قاعة محاضرة هذا المحاضر كي يعني يتعلمون منه هذه الرموز، لكن هم في حالة سير في الروضة والتمهيد كي يصلون إلى 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 هذه هذه الدرجة العلمية المعينة، واللي هي كلها علوم ومعادلات. علم آدم الأسماء، علوم علم آدم الأسماء، بس هاي العلوم وهاي المعادلات هاي القواعد ليست لديهم ليست بيديهم. طبعا ما يتمكن بهاللحظة، وهي خصيصة لبدن النبي صلى الله عليه وآله بعد. أي هذا البدن كيف هي له هالمجرد بحث آخر. فالمقصود أيما كان نعم في هذه الروايات أن إذا البراق موجود طاقي أخروي، اللطيف أنه موجود طاقي أخروي يستطيع يستطيع الهبوط إلى الأرض إلى عالم الدنيا إلى عالم البرزخ والعودة إلى الآخرة، لكن قدرة التحكم فيه قدرة ليست بسهلة، وهذا ما يدلل على أن قدرات أهل الجنة وأهل الآخرة فائقة بكثير على قدرات أهل البرزخ وأهل الدنيا وأهل الأرض. الإمكانيات والطاقات الموجودة في الآخرة والآخرة الموجودة كعالم محيط الآن مهيمن على عالم الدنيا فيه من الطاقات والقدرات الكثيرة، والظاهر أنه بتوسط ذلك البراق يسيطر على الشياطين وعلى الإنس وعلى الجن والطير والرياح والسباع بل على ما في العوالم، وإلا لما كان المفاضلة تتم، يعني ليس فقط قدرة للانتقال وإنما قدرة للتحكم أيضا. وفي بعض روايات المعراج أن البراق كيف كان سيطر على قافلة قريش، إيش ارتعدت منه الإبل، أكو تعبير قافلة قريش لما مر بها البراق، أي شنو العبارة في الرواية اللفظة، أي أصاب ها أي أي ولا وحتى ولمسوا في الإبل ارتعاش وجه الخوف، أكو لفظة في الرواية راح على بالي، أي فهذه سيطرة أكثر، يعني سيطرة يعني سيطرة من البراق إشعاع الطاقي نسمين مثلا يهف وهف إشعاع الطاقي يستطيع السيطرة على دي المجالات، مجال طاقي ضخم.
الله عز وجل سخر لك الشياطين والإنس والجن والطير والرياح،
يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قدرة أن يسخر موجودات أخروية فضلا عن الموجودات الدنيوية أو البرزخية بهالمعنى إيه؟ فالموجود الأخروي مسخر للنبي، النبي عنده علم ذلك العلم الذي يسخر فيه الموجود الأخروي بحيث يذهب ويأتي به، فكيف بالموجودات اللي هي دون؟
ألم له حديث عن النبي؟
طبعا طبعا عندنا روايات ان هذه الموجودة عند سليمان وداود موجودة عند اهل البيت
في لحاظ ما استغلتهم من النفس النازلة،
لابد هكذا اللحاظ بهاللحاظ، لان النبي ببدنه صلى الله عليه وآله سخر له البراق ببدنه الشريف في نفسه الجزئية، فالمفاضلة بهاللحاظ. وهذا من ذكرت المعراج أحد خصائص قمم فضائل النبي على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة المعصومين، معراج النبي ببدنه الشريف أحد الخصائص الفضائلية العظيمة التي فيها بيان معارف مقامات النبي وقدرته وصلاحيته. نعم أين المعراج؟ نعم بهذا اللحظة. قالت اليهود صدقت يا محمد وهو مكتوب في التوراة وهذا خير من ذلك، يا محمد نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال لهم رسول الله، هنا نتابع إن شاء الله هذا الحديث، لكن أريد أن أنبه على نكتة سابقا كنت ذكرتها ربما العام الماضي بشيء من الاقتضاب، الآن أحد الأخوة أثارها لا بأس أثيرها. بحثنا في الروايات ليس بحث تعبدي، يعني من جهة الظن معتبر، بحثنا في الروايات بحث متمحض في البحث العقلي، يعني نتناول مضمون الروايات بما فيها من إشارات برهانية عقلية إن استطعنا أن نقف على البرهان، وإلا فأقل تقدير أن نقف على مقولة محتملة عقلية تحدث لنا توسعة في أفق الاحتمال العقلي، وبالتالي تكون محط دراسة ومتابعة عقلية برهانية أو ذوق برهاني، حتى لو بحث ذوقي لكن برهاني بشرط أن يكون برهاني، يكون محل فحص وإثار لنا. يعني البحث إذا متمحض منهجه من أول كتاب إلى آخرة كبحث معارفي أو في رواية المعارف، بحث كدراسة عقلية إما الوقوف على البرهان العقلي الموجود فيه أو الوقوف على مصطلحات وبدء أقسام وتفاصيل تصورية. نفس البحث التصوري بحث مهم يتقدم على البحث التصديقي والبرهاني، وهذه نكتة مهمة للأسف يغفل عنها الكثير عندما يعالج أو يتداول الروايات الواردة في المعارف أو الآيات الواردة في المعارف. الكثير الآن من رواد الحكمة حتى لدينا حتى في الوسط الخاص الروايات ما يتعاطاها، يقول لأني ليس بحثي تعبدي، والعجيب أنه دأب مولى صدرة، دأب حتى ابن سينا، دأب حتى الخواجة نصير الدين طوسي، ليس فقط على التعاطي مع الجهة التعبدية النقلية في الروايات، ذاك البحث ظني معتبرا عن الظن حجة في العقائد أو ليس بحجة على اختلاف الأقوال، ولا أقل في تفاصيل عقائد الغير مركزية حجة الظن المعتبر أو لا، هذا بحث آخر. البحث العقلي في روايات المعارف أو آيات المعارف ولو كانت دلالتها ظنية في الآيات ليس بحث تعبدي، يعني ظن معتبر تعبدي، بحث عقلي. كيف الآن إذا نستلم كتاب من كتب أرسطو أو أفلاطون أو سقراط أو فورفوريوس أو ابن سينا أو الفارابي أو هيجل أو كانت أو أي واحد من الفلاسفة والحكماء، أنت ما تستلمه باعتبار أنك تريد تتعبد من جهة يعني نقلية أو ظن معتبرة وما شابه ذلك هو صاحب مقام. لا تريد تلتفت إلى البحث في ما هي البراهين المودعة فيه، أو لا أقل إذا لم يكن هناك براهين استطعت أن تقف عليها فيه، ما هي المقولة بدرجة تصورية كيف بعد ذلك ينقب فيها. حينئذ البحث العقلي في روايات المعارف لأهل البيت عليهم السلام أو حتى روايات الدلالات الآيات ولو كتاب، حتى لا أقول اعتماد على تعبديها، ولو كتاب مهجور، طبعا الأولى فالأولى أن تتركز الجهود في البحث العقلي على الكتب المعتبرة لأنها أوفر قيمة عقلية أو أكثر احتمال الوقوف على غناء مطلفي. لكن أقول حتى لو افترضنا كتاب مهجور، لأن كثير من أهل المعارف حتى كانوا مثل ملا هادي السبزاري أو ملا صدرة أو حتى الصوفي والعرفة، حتى الكتب المهجورة التي محتملة النسبة لأهل البيت أفرض مثل كتاب مصباح الشريعة. ما معنى نسبة لأهل البيت هذا؟ لأن يعني في نسبة موجودة أو من هالقبيل كتب أخرى، مع ذلك يقفون في دراستها وبحثها. لماذا؟ دراسة عقلية، بحث عقلي ليس بحث نقلي تعبدي ظن معتبر، سند صحيح غير صحيح، وضاع غير وضاع، لا ربط له. بحث المضمون بحث عقلي بحت مستند يستند إلى أصول عقلية وإلى براهين عقلية، سواء براهين عقلية هي من مدرسة المشاء أو الإشراق أو المتعالية أو لا، مو من هالمدارس، من المدرسة الكلامية الجانب العقلي طبعا البحث العقلي في الكلام، أو لا مو في المدرسة الكلامية. طبعا المدارس الكلامية هي مدارس عديدة طبعا، ليست مدرسة ومدرستين. الآن حتى المدارس الكلامية مدارس عديدة كثيرة، أقصد حتى لو افترضنا مدرسة تفكيكية مدرسة، المدرسة الكلامية اللي عند الشيخ الطوسي و سيد مطر نمط معين، المدرسة الكلامية الموجودة عند الخاجة سيد الطوسي نمط معين آخر ممزوجة بالفلسفة، المدرسة الكلامية أيضا مدارس عديدة، مدرسة الحديث مدرسة معرفية فيها بحوث عقلية، مدرسة التفسير. طبعا علم الكلام لا يقتصر على البحث العقلي، أيضا يتكئ على البحث النقلي، أقصد البحث العقلي في الكلام لا البحث النقلي. العرفان أيضا عنده بحث نقلي وبحث عقل، بحث وجداني، كلامنا في البحث الوجداني في العرفان. المدرسة التفسيرية أيضا فيها لها منهج عقلي خاص بها ومنهج نقلي، أقصد المنهج العقلي في التفسير. الحجية العقلية مو الحجية النقلية. الآن الحجية العقلية لها صياغات مختلفة فيها، الحجية العقلية في المشاء غير الحجية العقلية في الإشراق، الحجية العقلية في المتعالية غير الحجية العقلية فيهما، يعني في اختلاف في صياغة حتى القالب العقلي. البرهان العياني موجود عند المشاء القدماء، ابن سينا ينكره موجود. الحسن القبح برهان عقلي عند أرسطو وسقراط وفلاطون، ابن سينا ينكره. حتى الحجية العقلية طبعا فيها اختلافات، فيها مذاهب، لسنا نقتصر في الحجية العقلية على مذهب ابن سينا، لسنا مقلدة لابن سينا، لأن التقليد مرفوض في البحث العقلي. البحث العقلي مفتوح على أبواب ومدارس ونوافذ عديدة، أبدا لا يصح من أحد الحجاج والاحتكام لمدرسة وتفنيد البحث على ضوء مدرسة معينة. أول كلام لمن إحنا نتقيد في مدرسة، إنما نتقيد بالمنهج المبرهن، أعم من يكون من هذه المدرسة من ألف باء جيم دال المجرة بحسب البرهان، إن من ناحية منهجية أو من ناحية مواد ومعطيات. أريد أركز أن منهج البحث العام الماضي اللي استغرق عام كامل والآن وإن شاء الله الله يوفق إلى سنين، المنهج هو على دراسة عقلية لمضامين الأحاديث لا دراسة نقلية بتاتا. نعم نذكرها من باب الاستئناس، إنه هذا مذكور في هالمصدر أو ذاك المصدر لزيادة أهمية الاحتمال في الفحص، وإلا فالمنهج هو منهج عقلي، وهذا أنا ذكرته في دراسات نشرت باللغة الفارسية وفي ندوات أخرى أيضا ذكرت طرحته متعددة في الحوزة، أنه الروايات المعارف من الخطأ حصر البحث فيها وحشر البحث فيها كبحث نقلي تعبدي. البحث عام، بحث حتى لو عقلي أو عرفاني أو ذوقي أو وجداني، البحث عام. البحث عقلي انظر إلى المضمون، انظر إلى ما قيل، أعوذ بالله من دون أن نستخف بمن قال إذا كان المعصوم بلا شك، بس لأهمية القائل يكون أهمية في المقول. وهذا ذكرت أنا حتى في علم الرجال، ذكرت أن العجيب من جملة، الآن مثلا هذا الذي طبع كتاب مشاعة البحار أصلا كأنما أوليات بحث العقلي في المعارف غفل عنها تماما، في وادي يتكلموها، يعني حتى المتكلم أبدا المتكلم لا يحبس نفسه في البحث النقلي، حتى المتكلم لو أردنا يعني أردنا المدارس الكلامية المتشددة جدا بعد أكثر من هذا، حتى المحدث، أنت دع عنك المتكلم بعد، المحدث لا يحبس نفسه في البحث العقلي، عفوا في البحث العقادي، ببحث نقلي تعبدي إنه ظن معتبر أو غير معتبر. انظر للصدوق رحمة الله عليه في إكمال الدين، مقدمة ضافية لم يأتي فيها ببحث نقلي أبدا، كلها بحث عقلي، كيفية استخلاف آدم وكذا ومعنى الخليفة ومعنى الإمام، كلها بحوث طبعا مقتبسة من القرآن، مقتبسة من الروايات، لكن لا من جهة دلالة ظنية للقرآن، لا من جهة البحث النقلي في القرآن، لا من جهة قطعية التعبدية في القرآن، لا من جهة البراهين هي في نفسها. فأقصد مثلا كتاب مشرعة البحار أو كتاب الصحيح من الكافي، الصحيح من كتب أي معنى هذا؟ هذا معنى أنك أنت منهجك منهج فقط نقلي، أما الذي لا يحصل نفسه، لمن لا يقبل أصلا المنهج النقلي في المعارف، سنقول أنا لا أقبل المنهج النقلي، أنا أقبل المنهج النقلي ودلت على أنه المنهج النقلي له مساحة مو في المركزيات في العقائد، في التفاصيل البعيدة النظرية، لكن رغم أن أقبل المنهج النقلي في البحث المعارفي والعقائدي، المنهج النقلي ليس هو كل شيء، العمدة المنهج العقلي، المنهج الذوقي أيضا المبرهن، يعني قد بعض الأمور تدرك بالذوق والوجدان، لكن لا بد أن يفصلها العقل بالبرهان، يعني الذوق يسعف العقل في درك الأمور، بعض الأحيان العقل بنفسه ما يدرك، العقل الحصولي طبعا، وإنما يحتاج إلى ماذا؟ إلى الذوق. الذوق يسعف، يمهد، يربي، ينشط، يتعالى بالعقل الحصولي إلى العقل العياني، العقل العياني هو الذوق. فالمقصود أيما كان الذوق المبرهن أو والوجدان المبرهن له نفسه بحث شهودي وكذا، والعقل الحصولي هذا هو أساس الدراسة في روايات المعارف العمدة. ومن ثم يجب أن يكون هناك إذن نظرة منهجية مختلفة لروايات المعارف، ليس فقط لا أقول نستخف ونلغي ونشطب ونقصي البحث السندي، لا، بحث النقلي له احترامه وله أسسه وله منهجه، وكثير من مدارس المعارف الكلامية أو الحديثية أو التفسيرية أو حتى العرفانية تقبل المنهج النقلي، العرفاء والصوفية كثير منهم يقبلون المنهج النقلي، لكن لا يقصرون البحث عليه ولا يحبسون ولا يقصرون ويقتصرون في البحث عليه، بل المنهج النقلي المنهج العقلي والوجداني واسع. أئمة أهل البيت عليهم السلام في الروايات الآن تلقي زرارة من الباقر مباشرة، تلقي جابر بن يزيد الجعفي من الباقر مباشرة، هذا خم بيان عقلي نقلي قطعي، مع ذلك الإمام عليه السلام يقول أنت تعالى أكثر، ارتقي أكثر من البحث النقلي كتعبدي، افهم هذه الأمور من بياناتها القرآنية العقلية، إذا أخبرتك بشيء فاسألني أين هو من كتاب الله أو ما هو برهان ذلك، هل لهم أثارة من علم أو كتاب أو كذا، تعبير في القرآن الكريم بيان البرهان، ادعو إلى سبيل ربك، اتفاقا نفس القرآن أيضا، ادعو إلى سبيل ربك أولا بماذا؟ بالحكمة، يعني برهان. غاية الأمر البرهان الذي يمكن أن يطمع فيه ويرتجى من كلمات المعصوم والقرآن والروايات أعظم من المدارس البشرية في الحكمة، لأن تلك مهما يكون محدودة. أما نحن إذا بنفس النفس العقلي الحكمي الذوق المبرهن نرتشف من عيون ومعادن الوحي، بالتالي هناك منها لا متناهي. وإذن الدراسة دراسة عقلية وليس دراسة نقلية، الدراسة منهج عقلي. أقل تقدير كما ذكرت يحدث لنا احتمال تصور عقلي نستطيع أن نتابعه بأدلة أخرى نفيا أو إثباتا، إما لنفي لرفضه أو لإثباته أو لتوسعته، توسعة الأفق البحث العقلي. فإذا منهج الدراسة منهج ليس روائي نقلي. نعم محط دراسة الروايات مع وضع مقارنة مع أقوال المدارس الفلسفية الأخرى والعرفانية الأخرى، ولكن ليست جهة الحجية فيه جهة نقلية أو روائية، جهة البحث فيه جهة عقلية ذوقية مبرهنة، يعني دراسات عقلية إما توصلنا إلى التصديق أو توصلنا لأقل إلى أحداث تصورات لم نعهدها من قبل، لا نعهدها في الإشراق ولا نعهدها في المشاء ولا نعهدها في الحكمة المتعالية ولا نعهدها في كتب العرفان والصوفية ولا نعهدها في كتب الكلامية. آفاق وسيعة كبيرة أكبر، لما نحن أيضا نحبس آفاق تصورنا على أقل التصورات العقلية؟ الآن في منهج البحث الأكاديمي حتى سواء العلوم التجريبية أو العلوم الإنسانية عندهم حتى الأساطير يذهبون لدراستها. لما؟ ليقول الأساطير فيها مغزى حقيقي بغض النظر عن أسطوريتها. أصل تخيل ذكرت لكم الآن انطلاق الصواريخ إلى الفضاء كان أصله تخيل كاتب قصصي مسرحي، ثم بعد ذلك وجدوا أن المعادات العلمية تقود إلى نفس هذا التخيل الذي وجده الكاتب القصصي. مقصود أصل الاحتمال ثروة علمية، أصل التصور ثروة علمية لا يستهان بها. فأقل ما في الروايات طبعا ليس بدراسة سطحية لغوية بحث مسطحة، هذه لن تكون بحث عقلي، المفروض إثارة الاحتمالات العقلية المذاهب العقلية المختلفة في كيف تقرأ هذه المفردة النقلية كذا كذا. حين إذا ندرس المفردات النقلية بدراسة عقلية ومنهج عقلي، فهذا هو المنهج. عفوا نعم.
هذه الكتب اللي كتبت الصحيح الكافي ومشرح البحار يعني مو قابل أن تغلط فيه، وإنما غيرنا ما عندنا كتب كلها صحيحة مثل الصحة السنة
حتى على هذا التوجيه اللي تتفضل به غير صحيح. لأن أولا هم ما كتبوه الصحيح من البخاري أو الصحيح من الصحاح الستة والعشرة أيضا خطأ. من قال يقلد البخاري في الرجال؟ لما علم الرجال يعني في تقليد؟ هذا خطأ، هذا تقليد في علم الرجال. كثير من رفضه البخاري الحاكم النيسابوري استدرك عليهم، كثير مما صححه البخاري الآن السلفية هم يعترفون لازم نضعفه. النصوص صحيح، شنو صحيح؟ مباني مذاهب مدارس، هذا جانب. جانب ثاني هؤلاء اللي كتبوا هالكتب ومن قبيل يكتبوها، حتى رحمة الله عليه المرحوم المجلسي أخذت عليه مؤاخذة أنه شنو في مرآة العقول يكتب هذا الصح المشهور كذا. هاي 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 الدراسة فيها تأمل، لماذا أولا أنها اجتهادية في علم الرجال مع أن المجلسي طود عظيم رحمة الله عليه. وشيء آخر أن المنهج حتى الكلامي حتى الحديثي لا يعتمد فقط على النقل، البديهيات العقلية أيضا دراسة عقلية موجودة عنده، فكيف نلغي الدراسة العقلية؟ زين ربما رواية ضعيفة السند فيها قيمة عقلية ثمينة جدا خطيرة أخطر من كثير من الروايات الصحيحة السند أو حتى الروايات المستفيضة. المجال على المضمون، لذلك في رواية أهل البيت عليهم السلام روايات متواترة آكدة مؤكدة على الدراسة المضمون، يعني الدراسة العقلية للبحث. اعرضوها على محكمات الكتاب والسنة، اعرضوها على محكمات العقل، دراسة إذن دراسة عقلية برهانية، لأن محكمات العقل طبعا محكمات النقل بالتالي تصير برهانية. فالدراسة العقلية في الروايات من الخطأ نضوبها وجفافها، وتوسعة الدراسة النقلية مهمة، الدراسة النقلية ولتتوسع لعنا فيها، لكن لا حصر ولا قصر في دراسة المعارف والعقائد في الروايات والآيات على الدراسة النقلية. ليس هذا منهج معترف به في أي مدرسة معرفية. يعني
أقول ما عندنا احتجاج مثلا نتقل حالة قبل المتلقى قاعد نقرأ قطعي السبيل ولا مقطعي
السبيل؟ لا
زين، ما الفائدة إذا أكو عندنا ولو ما بوع الإجمالي أكفت على أنه ممكن أكو بعض الروايات مو صادرة قطعا من المعصومين؟
لا هذا أيضا ليس يعني شو عشان
أكو برزخ بينهما؟
طبعا عدم العلم لا بالعدم ولا بالوجود،
لا مو بالعدم، إنه أكو علم إجمالي بوجود تزويد
الأحاديث. لا هذا أنفي، نعم أنفي، ذكرت أنفي موجود. في فرق بين علم الحديث عند الإمامية مع علم الحديث عند السنة، هذا 3 قرون علم الحديث عند الإمامية يعرض على المعصومين، 3 قرون غربلة وتصفية الحديث بشكل أمين متين. الكتب الموجودة لدينا بحمد الله كلها هي من مصادر معاصرة للمعصومين، عرضت على المعصومين غربلت، حتى كان من تشدد محدثي الأصحاب القميين وغيرهم حتى البغداديين أن أعدموا أحاديث صحيحة ومتينة، لأن مبناهم في الغربلة متشدد كان. احنا مو نطالب بالتصفية، نطالب بإعادة ما أعدم للتشدد الكثير الموجود لدينا عرض الروايات والمجال. فالمقصود هذا طبعا كله في البحث النقلي انت تثير هذا المطلب، وإلا أنا أذكر أنه لا تحبسوا أنفسكم في البحث النقلي. نعم مادة البحث نقلية، منهج البحث عقلي وجداني برهاني، وهذا أهم من أن الإنسان يعكف طول عمره على مثلا مادة غير نقلية مادة بشرية ككتاب أرسطو أو كتاب آخر. فإذا هذا المنهج العقلي منهج مفتوح على مصاعب.
ما الفائدة من دراسة الرواية مثلا أكو احتمال أن هذا الرواية جابها واحد عادي، ما الفائدة؟
بحث عقلي.
فإذا نحن الآن معنا استبعد على المنهج نمشي كده ما حد يقولنا ترى هاي الرواية إحنا منقبلها، ما راح يقبلها،
لأن ما لسنا قبولنا ورفضناها في لحظة السنة، رفض أنه وقبول لنا تصورا أو تصديقا، إنما هي بالدلالة، دلالة أيضا نفسها
قاعد تواجهون الروايات تعبدي محض مع ما رح أصور في اليوم تعبدون هاي الرواية دلالتها غير تامة، لأنه قاعد تنزون على المنهج،
لأنك أنت الآن شوف نفس الطريقة التي تذكرها تحصر البحث في النقل، في حجية النقلية، حجية الدلالة موجودة ولا حجية الرواية عيني الرواية لا حجية الدلالة فيها ولا حجية صدور فيها. لا نعم تحليل عقلي، قد تحليل عقلي يقف على معطيات برهانية، هل كلامنا في هذا؟ أو لا أقل تقدير أقل ما في أن يحدث لك تصور. بعبارة أخرى اليقظة والالتفات و درك المنهج العقلي شوي صعب. المنهج العقلي دوما تريد تفر من المنهج العقلي على أساس عفوا تفر من المنهج النقلي إلى المنهج العقلي تعاود. بحث الدلالة بحث لا بحث الدلالة بحث أيضا أي بحث نقلي بعد.
لا دلالة دلالة المتون.
إيه هذا بحث نقلي أيضا. أن هل الدلالة هذه معتبرة أو غير معتبرة بحث نقلي؟ هل نقبل هذه الرواية أو نقبل هذا البحث النقلي؟ ها بارك الله فيك. أصل دي المقولة كاحتمال، شنو المعطيات البرهانية فيها؟ هذا يصير بحث عقلي. البحث العقلي ليس له ربط باعتبار الدلالة، ليس باعتبار الرواية، ليس له البحث باعتبار الكتاب، لكن أهمية الاحتمال البحث العقلي فيه إيش؟ نعم يركز على أهمية الاحتمال، أهمية المحتمل، فيفحص فينقب أهمية الاحتمال في الرواية الضعيفة أشد اعتبارا من قول قطعي من ابن سينا. لما؟ لأن هذه آفاق عظيمة فيها احتمال، لنفس كدرجة احتمال ومحتمل. أهمية الاحتمال وأهمية المحتمل توجب للعقل أن يفحص في المعطيات، في المقدمات، في الاستنتاج، بقراءات من مدارس فلسفية كثيرة حديثة قديمة. لذلك أنا حتى أتي بعض الأحيان بمعطيات مدلل عليها، مبرهن عليها، حتى من علماء الروح الجدد الآن. وما المانع في ذلك؟ أنا قضايا طبيعية فيزيائية قام عليه البرهان التجريبي، وما المانع في ذلك؟ ما نحشر نفسنا ونحبس أنفسنا فقط في مقولات مشاء أو إشراق أو ما شابه ذلك. إذن البحث بحث عقلي يقوم على أهمية الاحتمال، أهمية المحتمل في المادة النقلية كمادة تحتمل أن تكون وحيانية، من ثم لقراءتها بقراءة عقلية منفتحة على كل المدارس العقلية البشرية. هذا هو المنهج العقلي، ولا أقل إن لم نصل إلى درجة التصديق نصل إلى درجة التصور، ثم يقع هذا التصور في ملفات التصور ليوم ما نقف على أدلة إما لتفنيده أو لإثباته وتوسعته. هذا هو المنهج على كل عقلي الذي نريد على كل ماذا تشييد أو إحياء في دراسة التراث العقائدي. وعدم إقصاء التراث العقائدي، التراث العقائدي عن البحث العقائدي، وهذا خطر، يعني خطر لأنه حرمان لنا لأنفسنا، ليس بمعنى التعبد والناقل أبدا، وإنما معنى إحياء المنهج العقلي في قراءة التراث المعرفي سواء في القرآن أو في الروايات. وصلى الله على محمد وعلى آله. لهذا البحث تتم قد نثير في مناسبات أخرى.
مشكلة.
نعم.
نفس الآية يحاول الجهاد.
نعم.
يدل عليه يقول لك ما ترد البر أو عقل مجسدي ولا غيره. يعني الحج نعم.
لأنك ما التفت إلى الجواب له. لو تلتفت للجواب له أنت تحرجه، مو هو يحرجك. قل لي أنا ما قلد الذهبي. وما قلد ابن حبان في الرجال، وما قلد ابن يحيى بن سعيد، ولا يحيى ابن
هو من يقلد.
لا هو يقول إذا وثق.
لا هو جبلكم يوثقون بعض ويبعض.
لا هو هم لا منهجهم تقليد، تعتأم تقليد متشدد، فإحنا تصحيح ما صححه الآخرون من اتبعه، تضعيف ما ضعفه الآخرون من هذا الدليل ببابك. هذا إذا كان منهجنا نقلي، ثم إذا منهج عقلي بحث آخر في قراءة التراث النقل. هذا هم الذي أقصوه وشطبوه ويحاولون أعوذ بالله أن يعدون بقية المسلمين بهذا المنهج الخطير اللي هو حصر فقط في المنهج النقلي. إيه هذا خطر طامة. المنهج لازم يكون عقلي، عقلك كيف تشطب عليه؟ هم يستحون يشرطون على عقل، يقول لا احنا نقبل العقل، والقرآن في 50 مورد او 70 مورد خاطب العقل بألفان وخلال. بس وين منهجكم في العقل تو؟
بس احنا ما نقبل عليها، لكن دلتي الرواية يقول هاي صحيحة وعيدة راح اجيب
نصف. اقول له ضعيفة قطعية، انا ادرسها دراسة عقلية، شنو الربط بالضعف؟ انا اذا استند لها الجانب النقلي تقول لي ضعيفة وصحيحة. شيء ثاني لو ايضا اريد احتج معه من جانب النقلي، اقول ضعيف على مبنى من؟ ليش تقلد في الرجال؟ انا ما قلد حتى النجاشي رحمه الله عليه ولا الشيخ الطوسي، لازم يجتهد في الرجال. شنو الحشاده؟ كثير الكليني يخالف النجاشي، كثير الصدوق يخالف النجاشي، نعم كثير ابن ابي عمير صفوان يخالفون النجاشي. شنو وصي على المذهب صار النجاشي رحمه الله عليه؟ الذهبي وصي على تراث النبوي، شنو الحكي هذا؟ ابن حبان صار وصي، شنو الحكي هالكلام؟ هذا حتى في المجال النقلي عندهم تقليد، يعني اللي يرفضون الاجتهاد في النقل، هذا بعد طامة أخرى، يعني إثارة أنا أثرت اليوم، الاجتهاد في النقل للتقليد، شيء ثاني منهج عقلي، أيضا اجتهاد في
القراءة. كلام تأيد كلامكم من تسدل عليه من المستدل الحاكم، والروايات ضدهم.
نقبل.
يقول لك
أنا قلت وأنا تعترف بالذهب. صلى.
حق استدلال العقلي. فهي السلف شيخ بالنسبة إن أحيانا يستفاد الأمور العقلية والقواعد العقلية من نفس الحديث. واحيانا تحمل الاحاديث، هذا لاحظتنا في العام الماضي شيخ، انكم تحملوا بعض بعض الامور العباره اكثر مما تحتمل،
يعني بمباني اشراقيه او مشيائيه، ما المانع في ذلك؟ ما المانع اذا كانت بديهه، اذا كانت اذا انا هذا المطلب، اذا كانت صح لا
صح. واحيانا
هذه صح صح، هذه جدليه موجوده، انه قراءه التراث القراني او الروائي القران كيف انا اقرا بدون تحميل، ولكن عندما اقول اقرا بلا تحميل مو اسطحه اقصر على المعنى اللغوي الحسي المادي في المذهب المادي، هذا ايضا مو صحيح. يعني يجب ان اقرا بتجريده عن المذهب الحسي المادي الموجود في علم اللغة، من علم اللغة علم حسي مذهب مادي، يجب ان اجرده اعتمد على البديهيات العقلية. نعم اذا استعملت امور نظرية لم تصبح حقائق، لان عندنا في العلوم فرضية تصور ثم تصير نظرية ثم تصير حقيقة، إذا اعتمدنا على النظرية نعم هذا محل إشكال، محل إشكال أنه مو ما في إشكال، هو كأصل إثارة ها، فقط إشكال أن قيمة لازم نعرفها أنه إثارة احتمالية نظرية، نازلت نظرية ليست حقيقة. أما إذا اعتمدنا على البديهة فنعم بها، البديهة سواء الحكمة ضالة المؤمن ويأخذها ولو من فم الكافر أو فم المشائي أو فم الإشراقي أو فم التجريبي أو فم أو فم علماء الروح الهيبنوتيزم الجديد مثلا، المهم بديهة وصلت إلى درجة البداهة. نعم إذا لم تصل إلى درجة البداهة المفروض أن تقيم بدرجة نظرية وليست، أو إذا فرضية يجب أن تقيم بدرجة فرضية. هذا هو الميزان في عدم التحميل أو الاستعانة من دون تسطيح القراءة، من دون القارئ يجب أن يكون عقل، ليس القارئ حس أو وهم أو خيال او ما فوق الحس.
انا اريد اذا استدل عليه في روايه هم ضد عقائدنا في كتبنا واعيه، فحتى راح اقول هاي مردوده عندنا ضعيفه
من جهه نقليه، نعم من جهه عقليه لندرسها.
هذه الحوارات نفس الشيء
الخطا، هذا المشكله انه اذا حشروكم انتم فقط في منهج نقلي هذا خطر، يجب ان اثاره المنهج العقلي، والنقلي اجتهادي لا تقليدي، باسم التحقيق تقليد، إحياء التقليد والتشدد في التقليد باسم التحقيق، هذا الموجود في البحث النقلي مثلا الرجالي وغيره اللغوي وغيره، أو هذا نقل هو أنا اشتد في اللغة، من قالنا اتبع اللغويين اتباع عمياوي، قد لغوي حنفي قد لغوي أشعري، كثير الزمخشري يتحامل على اللغويين يقولون هذا مذهب الأشعري، حمل المجسمي حمل على الفاظ اللغه، الزمخشري معنى لغوي يهاجم كثير من الادباء او اللغويين، حتى في اللغه كنقل اجتهد فيها لانك تقلد فيها، احياء التقليد هذا خطر، هذا اماته للعلم سواء في النقل سيما في الاجتهاد والقراءه العقليه والدراسه العقليه دوما، لا تعبد صح تعبد، بس الفهم العقل اعظم من التعبد، هو تعبدون لكن تعبد نوراني العقل. طبعا طبعا هذا الجزء الثاني ان شاء الله علم الرجال يصدر في 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 شوكاتي شوكات زلزال
حسب قاعده الرجال ضعيفه
طبعا، هم لذلك هم اضطروا ان يضعفوا بعض الروايات اللي يحتج عليهم بها في الصحاح وغير عشرات تعليق في الأسانيد تقطيع في نفس البخاري، دراسات لطيفة الآن في قم صدرت موجودة في البخاري، أسماء متعددة سأقول لكم هنا عدة كتب سأذكرها لك إن شاء الله.
لا كتاب كتاب
هذا الجزء الثاني إن شاء الله، الجزء الأول لاحظة مطبوع نعم بحوث في علم إن شاء الله الجزء الثاني يطلع.